لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا معشر المسلمين، لا شك أن أمتنا تعيش اليوم أمراضا خطيرة ومشاكل كثيرة، وإن المسلم الغيور يقف مع أمراض أمته ومع أحوالها وقضاياها موقف المعالج الذي يأخذ ويستنبط جرثومة الداء من الواقع، ليستنبط الدواء من كتاب رب الأرض والسماء، ومن سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الحديث عن قضايا أمتنا المفصلية حديث القلب للقلب، وحديث الروح للروح، حديث تنتقل فيه القلوب إلى القلوب. لعلنا أيها الإخوة أن نعود إلى مجدنا المسلوب وعزنا المنهوب. يا أمة الإسلام، لن تتسلمي رتب العلا بالمال والأحساب، لن تسلكي درب الخلاص بمدفع وبكثرة الأعوان والأحساب، لن تبلغي إلا بنهج صادق وتعلق بالخالق الوهاب. تفنى الجيوش وتنتهي آثارها، وننال بالإيمان عز جناب. تفنى القوى مهما تكاثر عدها، وتظل قوة ربنا الغلاب. فمع قضايا مفصلية في أمتنا الإسلامية، من القضايا المفصلية في أمتنا الإسلامية قضية ضيق المعيشة. يا معشر المسلمين، إن الكلام حول ضيق المعيشة الذي يعيشه الناس ليس في بلدنا فقط، بل في البلدان العالم بأكملها، هي من المشاكل الواقعية التي سببت الأشياء الكثيرة من المشاكل الداخلية، سواء كانت هذه المشاكل في البيوت أو بين الأفراد والأقارب أو على مستوى المجتمع، من انتشار المخدرات وانتشار السلب والنهب والسرقة والاعتداء على الآخرين وأكل أموالهم. ونحن نسمع أيها الإخوة في مجالسنا، نسمع من يقول: لا أستطيع أن أدفع إيجار البيت، كسر علي إيجار شهرين أو ثلاثة أشهر. ونسمع من يقول: أنا طردت من العمل، سرحت من العمل. بل ونسمع أن مصنعا أو شركة أغلقت، ثم بعد ذلك سرح من العمل 100 أو 200 من الموظفين، وهؤلاء يعول كل واحد منهم أسرة من الأسر. نسمع كذلك من يقول: أنا تخرجت من الجامعة منذ 5 سنوات ولم أجد عملا إلى الآن. نسمع أصحاب الإسكانات يشكون، السوق متوقف. نسمع التجار يشكون، السوق فيه كساد. أهل الصناعات كذلك يقولون: كنا نشتغل ولا نتوقف، الآن نحن قاعدون عن العمل ولا نجد شغلا ولا يوجد مال، نعاني ضيق المعيشة. يا معشر المسلمين، إنه حديث الشارع، إنه كلام الناس في المجالس، أليس كذلك؟ إن الناس يتكلمون حول هذا الأمر، إن الناس يخوضون فيه في كل مجلس من المجالس. إذا جلست سيقول لك العمل، الشغل، ما في شغل، لا يكفي، الإيجارات، فواتير الكهرباء، وهكذا عمت قضية ضيق المعيشة كلام الناس، وأصبحت شغلهم الشاغل. فمع قضية ضيق المعيشة ينبغي أن يقف كل مسلم وقفة صادقة متأملة، ليقف مع الداء وليتأمل الدواء من الكتاب والسنة، مستنبطا كيف يعيش المسلم في ظل هذا الواقع. يا معشر المسلمين، إن المسلم ينبغي أن يتعامل اليوم مع ضيق المعيشة من خلال ثلاثة أشياء. أولا، من خلال الرضا بما قسم الله. أفسحوا لإخوانكم يا إخواني، بارك الله فيكم، إذا استطعتم تتقاربوا بقدر ما تستطيعوا تقاربوا حتى يدخل إخوانكم من البرد، بارك الله فيكم. أولا، ينبغي أن يرضى المسلم بما قسم الله، وهذا أمر عقدي في داخل النفس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. اختلاف الناس في الأرزاق سنة كونية، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهذا غني وهذا فقير، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا رئيس وذاك مرؤوس، وهكذا سنة الله تعالى في الكون أن يختلف الناس. ولو نظرنا يا معشر المسلمين نظرة المتأمل نجد أن الناس في الغالب يتساوون، إن كان أحدهم قد فضل في جانب فقد نقص منه جانب آخر، فتجد غنيا من الأغنياء ولكنه مبتلا بمرض من الأمراض عسر عليه أن يعالجه، فمع وجود المال لم توجد عنده الصحة، وبالمقابل تجد فقيرا من الفقراء لا مال عنده ولكن عنده قوة وصحة. فنجد أن الناس يتباينون ويختلفون في هذا الباب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وينبغي أن يطمئن قلبك كمسلم مهما ضاق العيش ومهما اشتد الأمر ومهما قل المال، ينبغي أن تتيقن من داخلك أنت يقينا لا يفارق قلبك، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أليس هذا أيها الإخوة مما يطمئننا؟ أليس هذا الحديث مما يملأ القلب طمأنينة ولو ضاق العيش؟ إنه لن تموت نفس وأنت نفس وأنا نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، بل في الحديث لو فر العبد من رزقه كما يفر من الموت للحقه رزقه كما يلحقه الموت، للحقه رزقه وتبعه كما يتبعه الموت. ألم نعلم أيها الإخوة ونتعلم في عقيدتنا أن الإنسان يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، قدر الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كان عامر بن عبد قيس رحمة الله تعالى عليه يقول: أربع آيات بعد أن سمعتها ما يضرني كيف أصبحت أو أمسيت. أرجو أن تسمعها أنت يا أخي كذلك ليطمئن قلبك كما اطمأن قلب عامر بن عبد قيس. قال: أربع آيات ما يضرني بعد أن سمعتها ما أصبحت أو أمسيت. أربع آيات من القرآن الكريم، بعد أن سمعت هذه الآيات لا يضرني على ما أصبحت أو أمسيت. الآية الأولى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الآية الثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الآية الرابعة: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إنها أربع آيات يقول: ما يضرني بعدها كيف أصبحت أو أمسيت، إن قلبي قد اطمأن، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، كما قال حاتم الأصم: يا من يطوف فسيح الأرض ملتمسا مالا وأنت بالأموال موعود، قد تحرم الأسد قصرا عن فريستها وفي صخور الفيافي يرزق الدود، لا شيء أعجب في الآفاق من رجل يشكو الخلائق والخلاق موجود. عندما يطمئن قلب المؤمن أن رزقه مقدر ولا شك، مهما كان الأمر، علي إيجارات بيت، فواتير كهرباء، ضاق العيش، رزقي مقدر ولا شك، والله كتب لي رزقي، وأنا أرضى بما قسم الله، وأنا أرضى بما قدر لي، والمطلوب أن ترضى. فليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أبا هريرة وموصيا الأمة من خلاله، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إنك إذا رضيت ولو أكلت كسرة خبز إنك أغنى الناس يا أخي، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنا أقسم لكم أن الكلام الذي قلته كل المسلمين يعرفونه، وكل المسلمين يعرفونه ذهنيا، ولكنك إذا جئت من الواقع النظري، من الكلام النظري إلى التطبيق العملي، تجد بونا شاسعا كبيرا. اللي برزق الله يا شيخ، الله الرزاق، لكن انظر إلى حاله، يتأفف ويتسخط، يتسخط ويتأفف، يسخط على ربه، يسخط على مولاه من حاله. هو يعلم أن الله الرزاق، لكن أين هذا أثر هذه العقيدة في واقعه؟ يا أيها المسلمون، العقيدة ليست كلمة تقال، العقيدة أثر في الواقع. الذي لا يوجد عنده عقيدة سيفعل الأفاعيل. 33,000 في اليابان انتحروا، والسبب قالوا بسبب سوء الوضع الاقتصادي هنا. المسلم هل هو كذلك؟ لا، المسلم ضاق العيش أو توسع العيش. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن النقطة الأولى ألا وهي الرضا بما قسم الله، أن تنظر يا أخي دائما، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر، أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، وأن تنظر في الآخرة إلى من هو فوقك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليه. في الدنيا انظر إلى من هو دونك، وفي الآخرة انظر لمن هو فوقك. أسألكم بالله، هل أصبحتم جميعا آمنين؟ الحمد لله. هل أكلنا جميعا اليوم؟ هل أكلنا طعاما من الصباح؟ في الغالب الحمد لله جميعا، الحمد لله. هل عندنا قوت اليوم؟ الحمد لله. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا أصبحت آمنا وعندك قوت يومك حيزت لك الدنيا بحذافيرها. انظر يا أخي إلى من هو دونك، إن كنت قد تداينت بألف أو ألفين فغيرك لا يجد لقمة يأكلها. أتعلمون أن منظمة الصحة العالمية وكذلك الأمم المتحدة في إحصاءاتهم يقولون أن 8 ملايين يموتون بسبب الفقر سنويا في العالم؟ أتعلمون أنه بحسب إحصاءاتهم إنه 55 مليون في العالم، يعني على ظهر الكرة الأرضية 55 مليون يبيتون جائعين يوميا؟ إذا كنت لست منهم لماذا لا تتذكر هذه النعمة؟ لماذا لا تنظر إلى من هو دونك؟ انظر في دنياك إلى من هو دونك، وانظر في آخرتك إلى من هو فوقك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله. وحتى تتحلى بالقناعة، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها، فجميع ما في الأرض ما لا يكفيها. وانظر لمن حوى الدنيا بأكملها هل فاز منها بغير القطن والكفن؟ انظروا أيها الإخوة، نحن نعيش بفضل الله تعالى ومنته خيرا كثيرا مع ضيق المعيشة، نعيش خيرا كثيرا. يا معشر المسلمين، ما هي المعيشة التي اختارها الله لنبيه واختارها الله لأصحابه؟ هل سمعتم عن هذه المعيشة؟ هل سمعتم كيف كان يعيش؟ وهل قارنت نفسك أنت بمعيشة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل قارنت معيشتك بمعيشته؟ هل سمعت بمعيشته؟ يقول نعمان بن بشير في صحيح مسلم، يقول للصحابة وهو ينظر إليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألستم تأكلون الطعام وتشربون الشراب؟ ألستم تأكلون وتشربون؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل ما هو؟ هو رديء التمر. النبي لا يجد رديء التمر حتى يملأ بطنه. اسمعوا عن معيشته. عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار. من منا كذلك؟ من أفقر واحد في المجتمع كذلك؟ ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيته نار. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير ثلاثة أيام منذ قدمنا المدينة حتى فارق الدنيا. ما شبع آل محمد من خبز الشعير ثلاثة أيام حتى فارق الدنيا. الله أكبر. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، يذهب إلى الخلاء فيخرج كما تخرج الشاه، لأنه يأكل ورق الشجر ولا يجد غيره. لا يأكل ورق الشجر. ثلاثة عظماء أيها الإخوة، أعظم ثلاثة شخصيات، أعظم ثلاث شخصيات في هذه الأمة. من أعظم ثلاث شخصيات في هذه الأمة؟ رسول الله، الشخصية الثانية أبو بكر، الشخصية الثالثة عمر. أعظم ثلاث شخصيات في هذه الأمة، أعظم ثلاث شخصيات، ما حالهم؟ يخرج أبو بكر، ما أخرجك يا أبا بكر؟ الجوع. عمر: لماذا خرجت يا عمر؟ قال: الجوع. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. جعان ومش لاقي طعام آكل. من منا عاش هذا أيها الإخوة؟ فلما التضجر والتأفف؟ لماذا؟ من منا خرج من بيته من الجوع لا يجد طعاما؟ من في المجتمع كذلك؟ رسولنا يقول خرج ولا يجد شيئا. الجوع، الجوع، خرج من الجوع. أبو هريرة الذي روى عن النبي أكثر من 5000 حديث يقول: والله إن كنت بين المنبر وحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخر مغشيا علي، يجيء الجائي يظن أن بي جنونا فيضع قدمه على عنقي يظن أني مجنون، والله ما بي من جنون، والله ما بي إلا الجوع. هكذا عاشوا أيها الإخوة، ومع ذلك فتحوا الدنيا وغيروا مجرى التاريخ. عاشوا في فقر وقلة ذات اليد وجوع. قال بعضهم: كساني النبي صلى الله عليه وسلم، استكسيته فكساني خيشتين خيشتين، فكنت من أحسن أصحابي لباسا. خيشتين، أصحاب الصفة، لا يجد الواحد ما يغطي جسده، إما إزار وإما رداء. هكذا عاشوا أيها الإخوة. فإذا نظرت إلى ضيق المعيشة فارض بما قسم الله لك، وانظر إلى من هو أقل منك، ولا تكثر التضجر والتأفف، ولو ما في شغل ولو عليه ديون. هذه أول وسيلة نتعامل بها مع ضيق المعيشة. وثانيا يا معشر المسلمين، لا بد من حسن التدبير، وهذا أمر ينبغي أن يتكلم العلماء عنه على المنابر وفي الدروس، لأن الناس على مر التاريخ ما ملكوا نقدا كما ملكوا في هذا الزمان. ولكن ما انتشر ضيق العيش كما انتشر في هذا الزمان. المال موجود، ولكن للأسف أساء كثير من الناس التدبير في هذا المال. ما عال من اقتصد، الاقتصاد نصف المعيشة. مع ضيق المعيشة لا ينبغي أن نتوسع في الكماليات، فقالوا إذا ضاق الأمر أنت ابحث عن الضروريات، ثم إن زاد فالحاجيات، وقلل ما استطعت من الكماليات، لأن الأمر إذا ضاق ينبغي أن تفتح نفسك أبوابا. ماذا يفعل الناس أيها الإخوة الآن؟ يثقل نفسه، واسمعوا مني، يثقل نفسه بالدين، ربما لا يكون دخله إلا يسيرا، يثقل نفسه بالدين. لماذا؟ هل ليأكل؟ هل ليشرب؟ هل ليأتي بأثاث بسيط؟ لا، يريد أن يتطور فيتورط، يريد أن يتطور. كم رهب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين؟ كم ناس أيها الإخوة يأخذون قروض من البنوك ويتساهلون في هذا؟ هذا غير أنه مسألة بنوك وربا وحرام، لا، الدين لو بالحلال. باب الترهيب من الدين، شهيد شهيد يشفع لـ70 في الجنة، الشهيد في حواصل طير خضر في الجنة، ومع ذلك يغفر له كل شيء إلا الدين. يؤتى بالصحابي قال عليه دين؟ نعم، صلوا على صاحبكم. النبي لا يصلي عليه. الترهيب من الدين، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوجهنا وينصحنا، قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وكيف نخيف أنفسنا بعد أمنها؟ قال الدين، الدين. كثير من الناس يفتح على نفسه أبواب في الحياة، يقول لك بدي سيارة أنا، وبو بجيب سيارة وموديل حديث، طيب بالدين. طب يا أخي أنت راتبك يا دوب يكفيك، بالدين مش مشكلة، أنا بدي بمشي حالي. وبعدين بتورط ويشكو ضيق العيش، سوء تدبير في حياته، يفتح على نفسه باب كماليات. أيها الإخوة، كم حدث من الخلافات الأسرية بل الطلاق بسبب أن الزوجة تطلب أشياء كماليات والزوج لا يستطيع أن يلبيها. بقول له شو أنت لساتك عايش هيك؟ بدنا سيارة، مش مشكلة، خذ بيك الإسكان، أسكن بجهنم مش مشكلة، المهم بدنا سيارة، بدي أقهر سلفاتي، بدي طقم كنبات جديد، بدي كذا، بدي أجدد. أنت لساتنا بحجر ململم، بدي حجر مسمسم. وبتورط الأخ وبتداين، وبعد ذلك يا أخوة يحدث ما لا يحمد عقباه. حسن التدبير، كم كانت أمهاتنا ونساؤنا يحسن التدبير مع قلة ذات اليد. حسن التدبير أيها الإخوة الأصل، ألا تسعى للدين، بل ولا ألا تطلبه، بل قال العلماء، واسمعوا إلى ما قالوا، قالوا من كان قد أخذ دينا لغير ضرورة وهو يعلم أنه لا يستطيع السداد فأخذ الدين هنا حرام. أخذ دينا لغير ضرورة ويعلم من نفسه أنه لا يستطيع السداد، أخذ الدين حرام. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلذلك ينبغي أن نحسن التعامل مع الواقع. وأخيرا أيها الإخوة في هذا الباب، الأمر الاقتصادي، الواقع الاقتصادي يا أخواني هو نحن نمشي فامشوا في مناكبها ونسعى في التغيير ما استطعنا، لكن ينبغي يا أخي في الله أنت أن تخرج بأقل الخسائر. يأتيك راتب 300 دينار بدك تعيش عليه؟ لا توسع على نفسك. بتيك راتب 500 دينار بدك تعيش عليه؟ أجار بيت وفاتورة تعيش عليه؟ لا ترهق نفسك. فينبغي أن تخرج بأقل الخسائر، وهذا من حسن التعامل وفقه التعامل مع الواقع. اللهم اسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في التعامل مع ضيق المعيشة 3 أشياء: أولاً الرضا بما قسم الله، وثانياً حسن التدبير، وثالثاً سلوك الأسباب الشرعية لزيادة الرزق. كم يغفل العبد المؤمن عن هذه الأسباب التي توسع عليه في رزقه. إن المسلم ربما يفهم أن الرزق فقط إذا بحثت عن وظيفة أو فتحت بابا تجاريا أو سعيت في صنعة من الصنعات هكذا الرزق، ولكنه ربما لا يعرف أن أسبابا شرعية تزيد من رزقه بإذن الله، ذكرها رب العالمين وذكرها النبي الأمين. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى، التقوى سبب لزيادة الأرزاق. والله لو أن الناس اتقوا ربهم لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض. وقد أمر الله بالتقوى في أكثر من 250 موضعا من كتابه حتى يتقي الناس ربهم. وما معنى أن نتقي الله؟ قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذا سلكت هذا الطريق، التقوى سلوك سبيل الطاعات، سلوك سبيل الإيمانيات، ترك المحرمات، سلوك سبيل التقوى سبب من أسباب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وانتبه لما بعدها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن التقوى أقوى. والله لو اتقى الشاب ربه لهيأ الله له سبل الرزق، ولو اتقى رب الأسرة ربه لتالا فتحت له أبواب الرزق من حيث لا يحتسب. وثانيا كثرة الاستغفار، إن هذا السبب سبب شرعي، كثرة الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا إمام، إن السماء قد أجدبت. قال: أكثر من الاستغفار. قال: فجاء آخر: يا إمام، إنني لا أنجب، أريد الولد. قال: أكثر من الاستغفار. فجاء آخر قال: أشكو إليك قلة البستان. يا إمام، قال: أكثر من الاستغفار. قال الربيع بن صبح: كنت عنده فقلت له: يا أبا سعيد، جاء الأول فقلت له أكثر من الاستغفار، والثاني قلت له أكثر من الاستغفار، والثالث قلت له أكثر من الاستغفار. قال: أما تقرأ القرآن؟ هذا ليس من عندي ولكن من عند الله، إن الله تعالى قال: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب، رواه الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر. من لزم الاستغفار، هل لا يا أخي في الله استغفرت بقلبك وبلسانك وبجوارحك؟ كان حالك أنك مستغفر لله، سيفتح الله لك أبواب الرزق. لما عمر بن الخطاب خرج يستسقي للناس، لما خرج يستسقي يطلب السقي، يطلب الماء، يطلب نزول المطر، قال: فما رفع يديه وما زاد إلا أن قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما دعوت، فقط استغفرت. قال: لقد سألت الله بمجاديح السماء التي ينزل الله بها المطر، لقد سألت الله بمجاديح السماء التي ينزل الله بها المطر. قال الراوي: فما لبثنا أن سقينا. بالاستغفار تفتح الأبواب، تفتح السبل. أكثر يا أخي من الاستغفار حتى ييسر الله سبب معيشتك. وثالثا من الأسباب الشرعية، وهذا سبب مهم أرجو أن تفتح له القلوب والأسماع، الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. سمعت الحديث؟ أكرر عليك الحديث مرة أخرى حتى تنتبه القلوب. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ومعنى تفرغ لعبادتي ليس أن تنقطع عن الحياة، تفرغ لعبادتي، فرغ قلبك لعبادة مولاك، اجعل لك نصيبا من العبادة. عجبا، يقول: أنا والله عندي مشغول، عندي شغل الصبح وشغل المساء وشغل بالليل. طب سؤال: بتصلي في المسجد؟ قال: لا والله بوصل المسجد، مشغول بالشغل أنا. طيب عندك نصيب تتعلم دينك؟ يا شيخ بقول لك مشغول، عندي أجرات بيت وعندي كذا. الله بيعذبك بأشياء أخرى، راح تظلك تشتغل وتتعب وتشقى ولن تلحق ولن تدرك. اجعل لك نصيبا من العبادة. يعني اللي ما بيصلي جماعة كيف يرزق؟ اللي ما بيجعل مسجد كيف يرزق؟ كيف تفتح له أبواب الرزق؟ كيف توصل لأبواب الرزق؟ اجعل لك وقتا حتى تتعلم دينك، تجلس مجالس العلم. مش كل شيء يا جماعة شغل شغل، الله بيعذبه. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، والله مش راح تلحق. شغل ليل نهار شغل، ولن تدرك، لن تستطيع أن تدرك متاعب الحياة. طب ماذا تفعل؟ تفرغ لعبادتي، اجعل وقت للعبادة، صلاة الفجر، للصلوات الخمس في المسجد، نصيب لتعلم الدين، تفرغ لعبادتي. وامشوا في مناكبها، امشي في الحياة، امشي اطلب الرزق، لكن تفرغ للعبادة، فإن الله يكفيك بالشيء القليل. وإلا تفعل، وهذا افتح مسامع قلبك له، لأني أرى أن الناس قد وقعوا. وإلا تفعل، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، شغلتين وثلاث وبقول لك والله ماني ملحق. صحيح، هكذا الحديث يقول. وإلا تفعل، مش متفرغ للعبادة، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وإلا الآية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وآخر سبب من أسباب الشرعية وهي كثيرة، أن تكثر الدعاء لرب الأرض والسماء. الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة يقول ابن عمر: كان أبي يقوم بالليل ويجهر إلى الله أن يرفع عن الناس المجاعة. والله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، استطعموني اطلبوا مني. ارفع يديك وسل الله أن يوسع رزقك، سل الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب، سل الله أن يبارك لك في رزقك. ارفع يديك وانتبه يا أخي أن تسلك الأسباب التي تحرم فيه الرزق. قد يحرم الإنسان الرزق بسبب هذا. نعم، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ليحرم الرزق، والله صفقة تجارية بتفشل بسبب ذنب أذنبه، بيبحث عن وظيفة هنا وهناك هناك لا تتيسر بسبب ذنب. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فتش عن ذنب أذنبته واستغفر الله منه، فتش عن ذنب. وكن صريحا مع نفسي، جلست مرة مع رجل وإذا بيقول هذا الحديث، بشكو هو طبعا، هذا كلام الناس المجالس، يشكو ضيق المعيشة وكذا. قلت: يا أخي في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال: إيش يا شيخ؟ لا بزني ولا بسرق ولا بصلي الحمد لله. يعني إيش؟ ما عنديش ذنوب، وهي همسكر بوجهي، ما عندي ذنوب أنا. بقول: الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قلت له: أتحب أن أكون صريحا معك؟ بدك يعني أكون صريح ولا أداهن؟ قال: لا، أنا بحب الصراحة. طب قلت له: اسمع مني، أنت الآن حتى تفتش عن الذنب، أنت الآن بين يدي أمامي قد تلبست بمعصيتين لله ولا أدري ما وراءها طبعا. قال: إيش يا شيخ؟ قلت: أنت تمسك السيجارة الدخان، والدخان حرام وذنب معصية، يمكن الله حرمك الرزق بسبب الدخان. والثانية أنت تحلق لحيتك، أمامي هذا الآن، حلق اللحية حرام على قول جمهور العلماء، فبين يدي الآن عندك ذنبان ومعصيتان، وما أدري بينك وبين الله، وبتقول ما عندي ذنب. فتش يا أخي عن ذنب أذنبته أنت. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بذنب أصابه. أسأل الله تعالى أن يسمع قلوبنا كما أسمع آذاننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا طيبا ورزقا نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أنزل هدايتك في المسلمين، أنزل هدايتك في العالمين. أقم جهد الدين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، ونفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. ارفع الهم والغم والضيق عن المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.